الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان آخر الكلام في ما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستنصار بالدعاء، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستنصرون بالدعاء، يعني يطلبون النصر بدعائهم ربهم جل وعلا، كما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان يستنصر به على الأعداء، كان من أعظم جنوده، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهكذا الأنبياء كانوا يستنصرون بالدعاء، فيطلبون النصر من الله جل وعلا بدعائهم الله جل وعلا. وإذا تأملنا في القرآن أدعية الأنبياء كيف دعوا وكيف طلبوا النصر على الأعداء ودعوا ربهم جل وعلا، وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على عظم الدعاء وأنه من أعظم ما يحصل به النصر. فكيف يقال بعد ذلك لا فائدة من الدعاء، أو أنه مجرد علامة على حصول المطلوب، أو أنه عبادة فقط يثاب عليها؟ فكل هذا يرد تلك الأقوال. وذكر رحمه تعالى قال: وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلب. في نسخة: ما دعوتني، وهو خطأ، الصواب: ما عودتني الطلب، يعني أنه يخاطب الله جل وعلا فيقول: يا رب لو لم ترد نيل ما أرجو، يعني لو أنك لم ترد نيل وتحصيل ما أرجو وأطلب منك ومن جود كفيك ما عودتني الطلب، لكن لما عودتني الطلب ووفقتني لدعائك ولطلبي ما أرجو وأطلب، كان ذلك من أعظم العلامات الدالة على أنك تريد ذلك وأن أنال ما أرجو وأطلب. ودل ذلك توفيقك وإعانتك لي على دعائك، وهذا لا شك واضح ظاهر وبين في أدلة الكتاب والسنة، وهو أن الله جل وعلا إذا وفق العبد للأخذ بالأسباب كان ذلك من أعظم العلامات الدالة على أنه جل وعلا أراد من عبده تحصيل مطلوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلما تفقه العبد في الدين كان ذلك من أعظم الدلالة على أن الله جل وعلا أراد به الخير. وهكذا من عوده الله جل وعلا الطلب والدعاء كان من علامة إرادة الخير منه جل وعلا بعبده. فإذا وفق العبد للأخذ بأسباب السعادة، بأسباب النجاة، بأسباب طلب العلم، بأسباب مرضاة الله جل وعلا، كان هذا من أعظم العلامات الدالة على أن الله جل وعلا أراد بعبده الخير، أراد له السعادة، وأراد له العلم، وأراد له النجاة. ودليل ذلك أنه وفقه، ودليل ذلك أنه وفقه للأخذ بأسباب هذه المطالب العظيمة، لأن من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. من ألهمه الله جل وعلا الدعاء ووفقه للدعاء، ومن أعظم الأسباب التي يتحصل بها على المطالب فقد أريد به الإجابة، وأن الله جل وعلا أراد له الخير وأراد له تحصيل مطلوبه، لأن الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني ادعوا الله جل وعلا فإذا دعوت الله جل وعلا استجاب لك. فعلق الإجابة بدعاء العبد، مما يدل على أن من ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. قال طيب، وهذا واضح، وهذا واضح، انظروا كما يقال الصعب بداية الانطلاق، بداية الانطلاق صعب وثقيل على النفس. مثلا إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة فتنازعه النفس الأمارة بالسوء ليكسل عن أداء الصلاة، وهكذا إذا أراد الجهاد في سبيل الله، وهكذا إذا أراد طلب العلم، وهكذا إذا أراد فعل طاعة من الطاعات، فهنا تقوم النفس الأمارة بالسوء، وهنا يقوم دعاة الشر من أولياء الشيطان من الإنس والجن يصارعونه لعلهم يظفرون منه بترك الطاعة هذه ولا يأتي بها، فإن لم يظفروا بذلك على الأقل يؤخره عنها والتسويف في فعلها، فهو يصارع عند البداية. لكن إذا ألهم ووفق وأعين من الله جل وعلا وبدأ الخطوة الأولى وانطلق صارت الأمور سهلة، صارت الأمور هينة، مجرد أن يقوم يتوضأ ويمشي سهلة الصلاة. لكن الثقل هنا قبل الوضوء وقبل الخروج إلى المسجد، قبل الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، نعم هنا يحصل الصراع، الصراع بينه وبين هذه الدواعي، دواعي الشر من النفس الأمارة بالسوء من شياطين الإنس وشياطين الجن. فالخطوة الأولى ثقيلة، الخطوة الأولى ثقيلة، فمن وفق وألهم وأعيد على تجاوزها فما بعدها أيسر، فما بعدها أيسر. انظروا حتى إذا أراد العبد أن يدعو، هو الآن سيدعو، ربما مريض وربما يحتاج من الله جل وعلا إلى كذا وكذا، حتى الدعاء ثقيل، الدعاء ثقيل على النفس، يقول أدعو إن شاء الله أي وقت، إن شاء الله سأدعو، يسوف. بماذا؟ لأن بداية الطاعة ثقيلة. لكن إذا ألهم ووفق ورفع يديه هذه بداية انطلاقه منه، فمعناه سيدعو، معناه سيدعو. إذا وقيل إذا قام ثلث الليل آخر استيقظ من النوم أراد أن يدعو في هذا الوقت أو يصلي، كان علامة على حصول المطلوب. لكن متى يحصل هذا؟ يحصل بمجاهدة، لأن البداية ثقيلة، وإلا فمن خطى الخطوة الأولى سهلت عليه الخطوات الأخرى. من توضأ لأجل الصلاة سهل عليه أن يأتي بالصلاة، لكن ينتظر أولا ويقوم ويتوضأ. إذا من أراد الجهاد يخطو الخطوة الأولى، يخرج أولا ويتجهز ويعد العدة، وما بعد ذلك أيسر. فإذا من ألهم ووفق وأعيد من الله جل وعلا على فعل الطاعات كان هذا من العلامات الدالة على أن الله جل وعلا أراد به الخير. وهكذا من أراد الله جل وعلا به الخير، وفقه للدعاء وألهمه للدعاء. وذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه قد مر معنا، وهو حديث حسن، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني الله جل وعلا يغضب من عبده إذا لم يسأله جل وعلا، لأن هذا يدل على فتور من العبد، ويدل على عدم تعظيم، ويدل على عدم إظهار حاجة وفقر إلى الله جل وعلا. فكيف يقال لا فائدة من الدعاء؟ كيف لا فائدة من الدعاء والله يغضب ممن لم يدعو وممن لم يسأل؟ فذلك يدل على أن الدعاء عبادة عظيمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قالوا: هذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أن الله لا إله إلا أنا إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وهذا الأثر قد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الرزاق شيخه الصنعاني اليماني، حدثه بذلك شيخه بكار بن عبد الله اليماني، شيخ عبد الرزاق. وبكار بن عبد الله اليماني ثقة، قال ذلك فيه أبو حاتم رحمه الله كما في الجرح والتعديل، فهذا السند صحيح إلى وهب بن منبه، لأن بكار بن عبد الله اليماني سمع وهبا ابن منبه يقول هذا، وهذا مما يؤخذ من بني إسرائيل ما يحدث به، إن الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل، في بعض النسخ خطأ، بعض ما يقول لنبي إسرائيل، بعض ما يقول لنبي إسرائيل، الصواب بعض ما يقول لبني إسرائيل. والشاهد من هذا الأثر فيه بيان أن فيه بيان فضل الدعاء، فيه بيان فضل الدعاء، لأن من لم يدعو يغضب الرب جل وعلا عليه كما في الحديث السابق، وإذا غضب الله جل وعلا ترتب على غضبه اللعنة، لأنه إذا غضب لعن جل وعلا، واللعنة تبلغ السابع من الولد، معناه فيه التحذير من فعل ما يكون سببا لغضب الله. فالإنسان يبتعد عن مغاضب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا إذا غضب عليه لعنه، وذلك قال جل وعلا في قاتل النفس في كتابه الكريم: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، من يقتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن غضب الله جل وعلا يتبعه اللعنة من الله جل وعلا. ومن أسباب مغاضب الله أن العبد يترك الدعاء ولا يدعو الله جل وعلا، فيغضب الرب جل وعلا على من لم يسأله جل وعلا، من لم يسأل الله يغضب عليه، فإذا غضب عليه ترتب ما يترتب على هذا الغضب من لعن الله جل وعلا له وغير ذلك، مما يدل على أن أمر الدعاء عظيم لما يترتب على تركه. كيف يقال لا فائدة منه وهذه الآثار تترتب على ترك الدعاء؟ الغضب من الله جل وعلا واللعنة وغير ذلك، فهل يقال بعد هذا الدعاء لا فائدة منه كما يقول أولئك، أو أنه مجرد علامة، أو أنه عبادة محضة يثاب عليها؟ أين هؤلاء من هذه النصوص ومن فهمها؟ وذكر رحمه الله تعالى قال: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير بدليل العقل وبدليل الشرع وبدليل الفطرة وبدليل الواقع تجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها، أن التقرب لله جل وعلا وطلب مرضاته والبر والإحسان هو أعظم هذه الأسباب. فمن أراد الإحسان من الله جل وعلا فعليه أن يحسن، إنما وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإذا أحسن العبد أحسن الله جل وعلا إليه، والإحسان لا يكون إلا بدعاء الله جل وعلا وطلب مرضاته، وأن يلح العبد في دعائه لربه جل وعلا طلب مرضاته وطلب مغفرته، وهكذا يتقرب الله جل وعلا بأنواع البر والإحسان، فيحسن في عبادته لربه جل وعلا ويحسن مع خلقه في تعامله معهم مع والديه ومع أبنائه ومع أزواجه ومع إخوانه ومع عشيرته ومع أرحامه ومع جيرانه وإلى آخر ذلك مما يجب الإحسان فيه. فكل هذا من أعظم أسباب، من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وضد هذا من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. كما أن صلة الرحم سبب لطول العمر وبسط الرزق، فقطع الرحم سبب لحرمان ذلك، وبر الوالدين سبب لكل خير، وقطع الوالدين وعقوق الوالدين أكبر الكبائر، وهكذا. فالإنسان يحرص على أن يأتي بالطاعات وأن يبتعد عن المحرمات، فالخير في الطاعات والإتيان بها والاستمرار عليها، وحصول الشر بسبب ترك الطاعات وفعل المعاصي. وما أصاب الأمم السابقة واللاحقة إلا بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب ترك الطاعات والتفريط في أمر الله جل وعلا. كان هذا من أسباب، كان هذا من أعظم الأسباب الجالبة لتلك النقم. كم من أمم قد أغرقت، وكم من أمم قد أهلكت، وكم من أمم زلزلت الأرض من تحت أقدامهم، وكم وكم وكم. إذا قرأت في كتاب الله في أخبار الأمم الماضية وما حكاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كانت تلك النقم حاصلة بسبب ما وقعوا فيه من إعراض وعتو وتفريط وتمرد، كفران للنعم، شرك وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. ولذلك قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته، يعني أن طاعة رب العالمين جل وعلا هي من أعظم الأسباب الجالبة لنعم الله، ومن أعظم الأسباب الدافعة لنقم الله جل وعلا والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. قال رحمه الله تعالى: ارتباط الخير والشر بالعمل. قال: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. فتارة يرتب الحكم الخبر الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونظائره، وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتارة يأتي بأي السببية، كقوله تعالى: ذلك ما قدمت أيديكم، وقوله: بما كنتم تعملون، وبما كنتم تكسبون، وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقولوا، وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد انتهى الوقت، وإن شاء الله نكمل ما تبقى في الدرس اللاحق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.